بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك يتشرف فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس قسم القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء، بإلقاء محاضرة لمسجد الفرقان في دولة السويد في العاصمة ستوكهولم، وسينقل هذا الدرس عبر غرفة الزاد النبوي على برنامج الفايلوكس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة الشيخ لما يحبه ويرضاه، وتفضل فضيلة الشيخ الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه الرسالة، أدى الأمانة ونفق للأمة، بين للناس الحرام والحلال، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، وترك أمته على محج طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن تمسك بسنته واتبع هديه وأخلص لربه جل وعلا في العمل وتجنب المحرمات وتقرب إلى الله جل وعلا ما أوجبه الله على العباد، وتقرب مع ذلك بنوافل العبادات، حفظ الله له سمعا وبصرا ولسانا ورباه تربية كريمة. إن الواجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا أن يتمسك بهذه الكلمة وأن يؤدي مقتضاها، ألا وإن مقتضاها أداء الصلوات الخمس التي فرض الله جل وعلا أداءها على العباد المكلفين، وأدى الزكاة إذا رزقه الله مالا وبلغ القدر والمدة التي يزكى فيها، وصام رمضان قص على عمل، وحج البيت العتيق إذا تيسر له ذلك وقادر على ذلك، فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت العتيق في العمر مرة، من أدى هذه الأعمال كاملة فهو مسلم حقا، ومن ضيع شيئا منها إن كان مما يضيع معه الدين فهو خسارة ذلك، وإن كان مما ينقص عنه مقامه عند الله فليحرص على تلافي الأمر، فإن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإن بيده قبلا إذا تمسك به نجا من الهلكات، وأما إذا مات ابن آدم فقد انقطع عمله، فإن كان مات على الإسلام حقا فإن الله جل وعلا ضمن له دخول الجنة، إن كان أدى واجباته وتجنب جميع المحرمات وأخلص بذلك لله جل وعلا فحتى على أن يكون عمله موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كلمة الصحيح، وبحول الله يزحزح عن النار، وقد قال الله في محكم الكتاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فالفوز ليس بمكاسب الدنيا ومطالبها ولا بعلو المقامات والنفوذ فيها ولا في تحقيق سائر الملذات، فإن من كان كذلك وقع في معنى قول الله يأكلون كما تأكل العام والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. نصيحتي للمسلم أن يكون مهتما في الإسلام حريصا على بيان الحق لعباد الله، يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة عن معرفة، ولا يعذر أحد بالتقصير في الدعوة إلى الله، لكن عليه أن يدعو بما يعرف، لا أن يقول على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فإن الإنسان مطالب مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا، إذا أراد أن يتكلم بأمن النظر هل هذا الأمر مما أباح الله التكلم به، ثم إذا كان أباح الله التكلم به هل مما يعود عليه بالفائدة في أمر دينه ودنياه، لا بد للإنسان أن يتأمل أمره في هذه الحياة الدنيا، فإن كل أحوالنا مختار، والله يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم، فلا يخفى ولا يضيع عن أي سلوكية نسلكها أو أي عمل نعمله، سواء عملا كان العمل عملا لسانيا أو كان بأي جارحة من الجوارح، إلا ويجده الإنسان يوم العرض والجزاء، يوم يقول المفرط عندما يرى هولى السجن والفزع من الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حضر ولا يظلم ربك أحدا. نصيحة للمسلم إذا هم بأمر تدعوه نفسه لعمله أو لتناوله فلينظر هل فيه معصية لله جل وعلا، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا وربما تتابع بعضها إلى بعض حتى تغمر العبد وتعني منه البصيرة، ولو كان فقد قال الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وهذه القلوب محتاجة لأن يعتنى بها يسعى لتحقيق صحتها وعافيتها وصلاحها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول أنا وإن في جسدي مرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا كيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأداء الواجبات من الصلوات الخمس في أوقاتها، ونحرص على أن تكون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أدوا أركان هذه العبادة العظيمة التي هي صلة قوية بين العباد وبين خالقهم، أدوها كما أداها المبلغ عن الله بصلاته في طهارتها، طهارتها الظاهرية وهي الوضوء، أو الاغتسال عندما تكون الطهارة مفتقرة إلى الاغتسال كغسل الجنابة وكغسل المرأة بعد الحيض أو النفاس، والوضوء وطهارة الباطن هي إخلاص العبادة لله، الحرص على أن لا ينطل القلب على شرك، فإن العمل إذا اقترن به شرك مع الله لم يقبل الله ذلك العمل. الله يقول في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فيحرص العبد إلى أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، ويحرص على أن يكون موافقا لعمل رسول الله، فإنه الذي بلغ الناس ما نزل إليه من ربهم جل وعلا، وعلى العبد أن يتفقد أموره وهو عرضة للتقصير، فليتعاهد الاستغفار والتوبة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، يستغفر للمجلس ربما عد أصحابه له من تكرار استغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وهو مغفور له، فكيف بنا؟ فعلينا أن نتعاهد أنفسنا بالإكثار من الاستغفار، والاستغفار من أعظم جوانب الرزق، إن الله قال عن نوح عليه السلام في دعوته لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنعام وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي أن لذة الدنيا وكمالها تحصل العبد إذا أحسن العبادة والتوكل على الله وأخذ بالأسباب أيضا. الله جل وعلا قادر على أن يرزق العبادة ولو لم يتحركوا بأي عمل، ولكنه سبحانه أمرهم بأن يفتحوا بأن يعملوا بأن يجدوا ويجتهدوا، أمرهم بعمارة هذا الكون لكن بما يرضي الله. يقول الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي في حديث الولي يقول من عادى لي ولي فقد آذاني جمعا في المحاربة، يقول جل في هذا الحديث أو على في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الواحد لا يزال يتصدق لصدقة ويعطل الزكاة، لا يزال يصلي ركعة للضحى أو تهجد في الليل ويترك الصلاة حتى تفوت ويغملها أو يتركها للكلية وترك فريضة واحدة عمدا قصدا تبطل الأعمال كلها، فإن في الحديث الصحيح من ترك صلاة يعني من ترك فريضة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا لا عذر له حدث عمل. فإن تاب فالله أكرم جل وعلا على أكرمين. إذا صدقت التوبة وأنا ذلك رد عليه ما تلف فعوره به، وإذا استمر على ضلاله وضياعه فلا يهلك على الله إلا هذا. وأما في صحيح البخاري ففيه من ترك صلاة العصر الذي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقد حدث عمله. فليتعاهد المسلم هذه العبادة العظيمة، فإنها عبادة جمعت ركنين من أركان الإسلام، جمعت الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والقيام بأركان هذه الصلاة أيضا. فهي الركن الذي اجتمع به ركنان ينبغي للمسلم أن يوليها عناية تامة. ثم هي من حفظها أي صلاة الخمس وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. والأمر آخر، العبد الإنسان الرجل أو المرأة أول ما ينظر في أعماله ينظر في الصلاة، فإن وجد له صلاة محفوظة سليمة ينظر في بقية عمله، فإن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عمل. لو كان متصدقا بالطوم ويعمل ويعمل ويعصر هذه الصلاة أيصلي لم ينفعه عند الله جل وعلا ذلك العمل. فليتعاهد المسلم نفسه وليتجنب المهلكات والموبقات مسرفات الأعمال، وليتعاهد نفسه أيضا بالتذكر هل حصل منه تفريط وإهمال، هل حصل في عباداته تخصيص وخلل، يستغفر الله جل وعلا مما قد يكون حصل من قصور، وليتدارك أمره في المستقبل. والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أن يحرص على حملها على طاعة الله. والنفس إذا عملت على سلوك الطريق السوي والسير في المسار الواضح الذي لا حجاج فيه ولا حفر ولا هجر سلس قيادها وحسن سيرها وحصل لها من الله لطف وعناية، فليحرص المسلم. أما صحة القلب فإنها بالإكثار من العبادات بأداء النوافل الفرائض الواجبة بإحكام وإتقان، ثم إتباعها بنوافل العبادات من صلوات من تهجد في الليل من أداء للرواتب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان الله له بيتا في الجنة، كما في الحديث الصحيح 10 ركعة من حافظ عليها في يوم يعني في كل يوم كان الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، وفي لفظ 10 ركعات. فهي هذه المعدودة إلا أن ما قبل الظهر ركعتين. صلاة الضحى ما من عبد يصبح إلا وقد وجد عليه أن يبذل 60 و300 صدقة، وذلك كله. فقال الصحابة ليس كل ما يجد ما يتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهلية صدقة وكل تسبيعة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ودلالتك الضال على الطريق إلى الطريق صدقة ومساعدتك صاحب المساء ليحمل صدقة وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال في النهاية ويجزي من ذلك ركعة الضحى، أي أن من حافظ على ركعة الضحى في كل يوم ينتظر بذلك وجه الله كانت الركعتان تلك الركعتان كافية لقضائه 60 و300 صدقة التي يصبح كل واحد إذا أصبح وجبت عليه. لأن السائل يقول فما بال الحيض والنقص التي لا يشرع لها الصلاة، يقال إنما هي صدقات على القدر، وأما الممنوع شرعا أو ممنوع عجزا فإن الله جل وعلا أرحم وأجل عفوا أن يسلف عبده ما لا قدرة له على القيام به إلى غير ذلك من العبادات. الدعاء له شأنه العظيم، وقد قال الله جل من قائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي اليوم والليلة الساعات النبي لما ذكر ما يقال في الصلاة قال أما الركوع فعظموا في ربكم وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وفيما يتعلق بالأيام فإن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه وذلك كل ليلة. لكن لا نقل عما ما يمنع إجابة الدعاء، فإن النبي يقول عن الرجل أو الإنسان الذي يسافر وتظهر عليه حراك وبعث وتعب، يقول رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي يد الحرام، يقول فأنا يستجاب لذلك. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم لسعد أعتد ما أكلك تستجاب دعوتك، ومعنى أعتد ما أكلك لا تأكل إلا من كسب حلال. وهذا الحديث الذي يقول فيه رب أشعث أغبر قد يدعو الإنسان ويلح وقد يوافق الساعة التي في الليل، ولكن يكون مخلطا في مكاسبه لا يبالي من أين وجد المال من حل أو من حرام، يقول الناس إلى غير ذلك، يقول الناس أن أي بعيد من الاستجابة من ذلك، قد يكون في حال ضرورة وشدة شيء والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر، لكن تختلف الحال. المسلم أولا ينبغي له إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا أن يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله جل وعلا وتعظيمه وإظهار الافتقار إليه والإلحاح على خالقه جل وعلا، ثم يدعو على أن لا يدعو بقطيعة رحم ولا بسوء وفجور ومعاصي، ثم إذا أنهى دعاءه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي أن يكون متعاهدا لنفسه في كل أحواله، ونصيحتي لكل مسلم أن يحرص على اصطحاب الأذكار عند مبيته أو عند تناول طعامه أو عند دخول المنزل أو عند خروجه منه أو دخول المسجد أو خروجه منه أو شرابه يستذكر الأذكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن الأذى، يرضى عن الأذى أن يأكل أكل فيحمد ربه أحمد الله عليها أو يشرب الشرب فيحمد الله عليها. إذا انتهى قد شرب وأكل يقول الحمد لله، أي أحسن كل مستهدف وعلا. فالمسلم ينبغي أن يتعاهد نفسه في هذه الأمور. وفي الأذكار عند الصباح إذا أردت أن ينام دخل بيته يذكر الله ويسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو بما يستيقظ له إذا نام ليجتهد الأذكار التي من أعظمها قراءة الفاتحة إذا النوم والمعوذتين وسورتي الإخلاص، ويقرأ آية الكرسي وغزلة في صحيح البخاري أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حارس فلا يقربه الشيطان حتى يصبح. لكن كلما قام من نومه وذهب لقضاء حاجة في نحو ذلك ثم عاد عليه أن يستعيد قراءة آية الكرسي. عند الخروج من بيته يذكر الله في أكثر الصباح ويستعيد الله من الضلال والإضلال. فإذا وفق في تعاهد هذه الأمور العظيمة في سيره وحلوله وفي صباحه وأمساه في تناول طعامه وشرابه وفيما يقوله بعد الامتحان، بل شرع الله لعباده أن يستعيدوا به جل وعلا من الشر حتى عند دخول مكان الخلا مكان قضاء الحاجة من بول الأغراض، كما في حديث المخرج الصحيحين أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا بل أكرم من ذلك يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله سمى الله، فإن كان لهما من ذلك يعني الرفاع ولد لم يضره الشيطان أو لم يضره الشيطان. كلما وفق العبد لأن يستذكر الله جل وعلا في كل أموره ويعتمد ويستند على الله جل وعلا في كل تصرفاته كلما وفق كمن كان في بلاد الغرب أن يحسن التعامل مع الناس، أن يعمل معهم ما دام مضطرا للبقاء عندهم، أو مثلا إذا كان مثلا أهل تلك البلاد دخل في الإسلام ولم يجد الخروج منهم أن يحسن التعامل ويستجد الصدق في القول والمحافظة على فرائض الدين والرفق بالعباد والإحسان إليهم دون أن ينسجم معهم في عباداتهم ويختلف معهم في أعيادهم الخاصة بهم، فإنما يكون بلسانه وعمله دون أن يدعو الناس إلى الدين، وإنما ينهى بحسن ما يؤدي. فليحرص المسلم على ذلك وليحرص على أن يأتي للناس ما يحب أن يأتوه إليه، الصدق في الحديث والوفاء في اللغة وقضاء ما قد يكون عليه من حقوق يعرف على ذلك وأن يبين أن الذي يحمله على هذا الإلزام دينه ليكون في ذلك التصرف جاهيا إلى هذا الدين الذي فرض الله علينا أن نبلغ هذا الدين لمن يمكننا أن نبلغه إياه. يحث المسلم على التحرز بالدعاء قال الله جل وعلا أن يحفظ عليه دينه أكبر الخليقة وأتمهم وأعظمهم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقيل له أتخاف وأنت رسول الله قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن. الإنسان يبتل في الدعاء يسأل الله السلام وأن يرزقه حسن التصرف عند الأزمات بما لا يفقده دينه لأن المصائب كثيرة إلا أن أعظم المصائب وأشدها فتكا مصيبة الدين. مصيبة الدين هي التي لا عوض معها لكن السلامة على الدين والاجتهاد والمحافظة عليه وحسن التوكل على الله في ذلك حاليا بأن يوفق. جدا الإنسان يحسن إلى حتى الكافر إذا رأى أنه مجاء في محلا ينبغي أن يحسن إليه أن يحسن إليه ولو كافر ويبين له أنه يفعل ما يفعل عاملا بدين الإسلام. إن الله يقول في ثنائه على المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وليس في الإسلام الأسير في ذلك الوقت إلا ما كان من كافرا إلا مسلم أن سمى فيه إن كان معاقب بعقوبة الفقر والسجن فإطعامه مفروض على الأمة ومع ذلك يقول يطعمون الطعام على حده. فإعطاء الكافر غير المسلم من قد يكون مضطرا له ابتغاء عدله لا يضيق عند الله جل وعلا. قد يكون مسلم في اموره كلها لا يحامل يناقض ويداهن على الدين ولكن يكون في موقف المبرز لجمال هذا الاسلام ومحاسنه. فان هذا الدين يامر بالصدق يامر بالاحسان يدعو الى مكارم الاخلاق يدعو الى الابتعاد عن الخيانه واسبابها. لا يجوز للمسلم ان يكون كافرا ولا عدوا ولا يجوز له ان يخون من خانه فان الله يقول ان الله لا يخيب الخائنين. يحرص المسلم على ان يتثبت الصفات الجليله الكريمه التي هي في مثابه الدعوه الى الله ولو لم يقل للناس اتركوا دينكم وتعالوا. واذا امكنه في اي مقام من المقامات ان يبين ما يدعو اليه الدين فإن ديننا لا يتم إيمان واحد منا إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضى وقدر. فنحن في بلاد أي بلد من بلدان الدنيا نؤمن بالأنبياء الذين أرسلهم الله من نعرف اسمه ومن لا نعرف اسمه. ولهذا لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأنبياء الله ويؤمن بعيسى عليه السلام. ولا كما تقول اليهود إن هذا التفاح عليهم لعائن الله ولكن يقول هو عيسى ابن مريم كلمة الله جل وعلا وهو أحد أولي العزم من الرسل إلى غير ذلك. لو كفر به مسلم ما صح إسلام مسلم. لا بد أن يؤمن بعيسى عليه السلام ويبين أن مسلم عليه أن يؤمن بكل من يعرف من الأنبياء والرسل ويؤمن بهم في الجملة. فإن الله يقول عن محمد ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا نقصصهم. فنؤمن بكل ما قصده الله علينا أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ونؤمن بمن لم يقصون علينا فإنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. منهم من عرفناه باسمه أو بالجملة ومنهم من لم نعرف. وكم مضى في هذه الدنيا من القرون والعمر التي انطوت وطوعها الله جل وعلا فيها ما طوى. فنؤمن بكل ذلك نحرص بأكثر ما نستطيع في ما يتعلق بديننا في المحرمات. النبي صلوات الله وسلامه عليه أوصى بالنساء وهذه المرأة التي ظنت دعاة التغريب ودعاة الضلال حقها لم تعط المرأة لا قديما ولا حديثا من الحقوق بقدر ما أعطاها الله جل وعلا في الإسلام. الله كرمها ناشئة وكرمها في زواجها وكرمها أما وكرمها زوجة وصان لها جسدها وعفتها وأمنها وأمانها ودينها ومالها وفرض لها في الميراث، ولم يحل للزوج أن يأخذ من مالها إلا ما طابت به نفسها. فالإسلام لم يظلم المرأة وإنما حقها، وحرص الإسلام على أن يقع. والله جل وعلا يقول أنني يقول صلوات الله وسلامه عليه إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وبين النبي الزواج ويقول عليه السلام اتقوا الله واتقوا النساء، فما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني أنهن يقتلن بمحاسنهن وجمالهن وإغرائهن، قالوا يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما خلى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثابتهما. فليحرص المسلم. وأما بالنسبة للزواج فليحرص المسلم ما يتعلق ببناته وأخواته ومن تحت ولايته من البنات أن يختار لهن أصلح الأزواج، كما ينبغي للمسلم أن يحرص في زواجه على أن يتزوج أصلح النساء. وقد قال المصطفى تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ما قال عليك بذات المال يستغني بها، ولا بذات الجمال يتم استمتاعه، ولا بذات الشرف والحسب ليعمر أمرك وأمر ولدك منها، بل قال اغتر بذات الدين كأنها غريمة سلبت يداك. المرأة أيضا من حقها ذلك أن يكون طمعها وعملها في الزوج الذي يخاف الله، فتحقق بطيبة وبه الحياة الزوجية، وهو بتعامله معها يخاف الله جل وعلا. فالعبد المؤمن والمرأة المؤمنة خير ما يبنى به البيت ويشاد فيه صرف الأسر. إن النبي يخبر أن أكبر سنة يكتسبها المؤمن المرأة الصالحة، من هي التي إذا نظر إليها سرت إيش المقصود أن تسره بحسن جمالها وفتنتها، إنما تسره بأدبها وتقواها وحسن تعاملها معه، وإن أمرها أطاعته. الرجال لهم على النساء حقوق، وإن غاب عنها حضرته في نفسه وماله. والمرأة أيضا ينبغي أيضا تهتم ويهتم ولي أمرها ولي أمرها في تزويجها القطع الذي إن سخط منها خلقا رضي خلقا آخر. والله جل وعلا ما ذكر المرأة لا خير فيها أبدا، ولا يجعل الرجل كذلك إلا من كان سببا في فساد أحواله من الرجال والنساء. وأما المؤمن يقول النبي لا يفرق مؤمن من مؤمنة، يعني يفرق مبغض إن سخط منها خلق الرب آخر. فينبغي للمسلم أن يكون في أمور كلها مراقبا لرب جل وعلا. لا أستمر بالسلام الذي كما يقول المعارض ما أرانا نقول إلا معاهدا أو معارا من قول المكورة، إنما أوصي أيضا بالحرص على تحصيل العلم، أن يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف أحكام الصلاة، يحرص على حفظ ما يمكنه حفظه من القرآن ليقرأ في الصلاة فيما يتيسر، أن يعرف ما قدر على حرصه من الحلال والحرام، أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بحياته هو ولباسه وزينته، لأن لا يتزين بالشيء الذي لا يقره الإسلام، ولا يزدري الشيء الذي يقره الإسلام. ينبغي أن يكون حسن المتابعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والحياة المسيطرة عليه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كيف يكون؟ أن يحرص العبد على أن لا يخرج بشارة على أمر يرى أن هذا الخروج يخالف السنة. ونصيحتي المسلم أن يحرص على أن يكون له شيء من الوقت يقرأ فيه العلم ولو قل، فإن 10 دقائق يقرأها الواحد في تقل العبادات أو 5 دقائق يقرأها في الأذكار وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، أن يحرص على معرفة شيء مما كانت عليه الحال وحال الصحابة من رجال ونساء وحسن عددهم مع الدين. يحرص المسلم بقدر المستطاع، والوقت اليوم والليلة 24 ساعة. لو فكر الواحد منا في هذه 24 ساعة كيف صرفها؟ يجد أنها لا صرفت جلها مكاسب دنيوية أو جلها في راحة بدنة أو جلها في طاعة ربه، بل يجد جزءا كثيرا منها ضاع لا يدري كيف ضاع. فليحسن تعاهد نفسه في هذه الأمور ولينظر، فإن العمر رأس المال للعبد، وإذا فرط في عمره ولم يحسن الرعاية لأوقاته ضيع أمورا كثيرة. يحسن للواحد أنه يقرأ شيئا من التفسير، ومن أفضل على اختصاره كتب التفسير التي لا تكلف الواحد عناء بالمفردات، المفردات اللغوية، تفسير العلامة ابن سعدي الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي التميمي بني تميم. هو مختصر لا ينقل إسرائيليات، وهم معمول في الحقيقة الصحيحة وأخوان السلف في الأسماء والصفات على ما عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأئمة الأربعة مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن أبرز ذلك قول الشافعي مالك لما سئل سأل السائل قال يا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال له سكت مالك قليلا ثم قال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا رجلا سوء فأمر بإخراجه. يعني أن الواحد يتقيد في فهم الأسماء والصفات بما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، ولا ينتقل منهم إلى من غيره إلى غيرهم ولا يخالفهم. هذه مجمل أرجو أن ينفع الله بها في هذه المحاورات، وأن يوفق المتكلم والسامع ومن يبلغ هذا الكلام بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا في كل يوم الأمور، وأن يزيدنا جميعا من العلم النافع، وأن يجعلنا من أهل العمل بالعلم النافع، فإن العلم إذا لم يصحبه عمل صار حجة على العبد، كما يقول ذلك القائل مخزنا للعالم، يقول عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أي أن الإنسان يجب أن يعمل بعلمه فيما يتعلق بمرضاة الله جل وعلا وتجنب مساخطه والقيام بأداء الفرائض. وأذكر باختصار صلاة الجماعة، فإنها بالنسبة للرجال مهمة واجبة على القادر على القيام بها. وأما النساء فالأصل للنساء أن يصلين في بيوتهم، وإذا صلينا مع الجماعة فهو جائز، والنبي نهى الرجل أن يمنع امرأته من المسجد إلا إذا كان يخاف عليها، ولهذا قال لا تمنعوا إماء الله إماء الله مساجد الله، في لفظ يستأذنت امرأة أحدكم إلى مسجد فليأذن فلا يمنعها وبيتها خير لها. فلا حرج إذا كانت تحضر بالأذكار والذكر مجالس العلم وتكون على نفسها وآمنة على الناس منها، إلا أنه يحرم على المرأة أن تخرج من أمريكا متعطرة متطيبة، فتخرج بستر تام وبعيد وتخرج بعيدة عن ما يلفت النظر إليها بروائحها أو مظاهرها المؤثرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا ويجعلنا من عباده المستقيم المخلصين له العمل. وأنا أقتصر على هذا الكلام حتى إذا كان هناك أسئلة عند من يتولوا الرغبة في هذه المحادثة أسمع لها وأجيب عليها، وإن لم يكن هناك شيء نكون قد ختمنا مجلسنا وتخاطبنا، ونسأل الله لنا جميعا حسن الختام في هذه الدنيا، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح محمد الحيدان حفظكم الله على هذه الكلمات الطيبة النيرة. عندنا والله أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ.
أسلم منكم،
بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول بعض الناس أنه عندما يدخل الشخص إلى الإسلام وعند النطق بالشهادتين لا بد أن يزيد عليها وأشهد أن عيسى رسول الله، هل هذه الزيادة صحيحة وأحسن الله إليكم؟
هذه لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن لازم شهادة أن محمدا رسول الله الإيمان بما أمر به هذا الرسول، وقد أمر بالإيمان بعيسى عليه السلام. وإنما الناس يحتاجون في بلادنا وبخاصة في الضحايا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله كلمة رسول الله السلف وألقاها إلى مريم إلى آخره، لكن النبي لم يأمر بذلك أمرا. فقال الجماعة الواحد بأن يعني يقول أشهد أن عيسى عبد الله، لكن من لا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه من لازم ذلك أن عيسى ليس بثالث من الله جل وعلا كما يقول النصارى المثلثة، إن الله ثالث من ثلاثة. فإن كانت النصرانية تقع على فرق أكثر من فرقة، إن يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يقال من كان على مثل ما أنا علي وأصحابي، وليس معناها كلها في النار بالنسبة للمسلمين أنها مخلدين أنهم مخلدون في النار، وإنما التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لها ميزة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، يقول السائل ما رأيكم في من يقول بأنه يوجد في هذا الزمان يهود موحدين؟
كلهم لا يقولون أن لله شريكا، فأتبعوا ذلك بمجرد حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله أكبر أن اليهود يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، فلا عذر لأحد منهم أن يترك الدخول بالإسلام إن كان حقا فرأى التوراة وأتقنها ويعرفها، وإذا لم يؤمن فهو على ما عليه من امتنعوا من اليهود الذين عرفوا صفة النبي، حتى قال أحدهم إني لا أعرفه كما أعرف ابني ولكن والله لا أتبعه. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال عبر الشبكة من غرفة الزاد النبوي، يقول السائل هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لعدم قدرة الزوج على توفير السكن وبارك الله فيكم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة من طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. كلمة من غير ما بأس تشمل كل الأمور التي تتطلبها أمر الزواج، الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، فإذا كان عاجزا عن الإنفاق فمن حقها أن تطلب الطلاق، إذا كان عاجزا عن توفير السكن لها كان من حقها أن تتمحت وتعاون على الحياة، فالحياة كلها ميدان للجد والاجتهاد، لكن إذا طلبت لأنه لا يقدر على توفير مستلزمات الحياة الزوجية فمن حقها ذلك.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل بعض الشباب يتلون القرآن الكريم بحيث يبدأ الثاني من حيث انتهى الأول، فهل هذه الطريقة مشروعة وهل يجوز السماع لتلاوتهم حينها؟
هو لا بد بذلك، هذا غير محرم، لكن لا واحد منهم قد قرأ القرآن كله، هؤلاء الخطأ يهتم أن كل واحد منهم يقرأ ما قرأه الأول، فمثلا أئمة المساجد وفي رمضان بالخصوص الأئمة الإمام التالي لا يقرأ ما قرأه الإمام الأول، فمجرد كون هذا يقرأ حزنا أو حزنين ثم الثاني يقرأ ما يليهما وإلى آخره هذا لا يعتبر حيث الجملة.
أحسن الله إليك، هذا سؤال من الحضور، يقول السائل شخص يرجع نسبه إلى آل البيت يريد إخراج زكاة ماله، هل يستطيع إخراجها في إخوته الذين هم أشقاؤه المحتاجين؟
إذا كان إخوته لا يجدون ما يقوم بنفقتهم ولا ينفق عليهم أحد، وإذا لم يعطهم الزكاة وهو لا يخضع الإنفاق عليهم يخشى عليهم الهلاك بفقد النفقة، جاز ذلك. إنما حرمت الزكاة على آل البيت إكراما إذا كانوا في موقع ضرورة، إذا لم يعطوا من الزكاة يخشى عليهم التلف فحلوا المحتاج. نعم
أحسن الله إليكم. نفس السائل يسأل يقول أريد مشاركة موظف في البنك في تجارة السيارات، علما أن هذا الموظف تاجر من قبل أن يشتغل في البنك، واشترط عليه ألا يدخل ماله في البنك وأن تكون التجارة فقط في السيارات، فهل يشاركه في التجارة أم لا؟
إذا وافقه صاحبه على هذا الشرط فلا بأس. فإذا طلبنا أنه ما صاحبه ما وافقه ولكن تعمل بمقتضى عمل البنك في الأرباح الربوية يتاجر معه في هذه السيارات، حصل الثمن أخذ كل واحد ترقيم نصيبة وتصرف كل واحد بنصيبه، فكل واحد مسؤول عن نصيبه. وإذا أمكنه أن لا يشاركه إلا من يثق بسلامة خسر عمله الأفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز التيمم بالثلج؟
الله جل وعلا لما ذكر سنقى صعيدا طيبا، فالثلج ليس بصعيد طيب وإنما هو إذا أذيب صار ماء، لكن لو فرض أن الإنسان لا يجد حضرات الصلاة ولا ماء معه يتوضا به ولا تراب يتيمم به، واذا انتظر هذا او ذاك مضى وقت الصلاه كله فان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لمن عزم الهجره من بلاد الكفر ان يرجع اليها بدعوى ان الظروف في بلده لا تناسب؟
كون الظروف لا تناسب في بلده ينبغي أن يوطن نفسه على البقاء فيها في بلده ما أمكنه ذلك، وكون فيه لا أطلق الحياة تختفي منه يكون في ذلك كذا وكذا، إنه يشتب في أمر الحياة في بلاد الكفار، ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه على الصبر فيما يتعلق بهذا الأمر. وإذا تعذر على إنسان ما والله يعرف المتعذر من غير المتعذر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة في الصبح إذا رأى أنهم يصلون قبل دخول الوقت؟ ونرجو النصيحة في ذلك لمن يترك الصلاة أو يعني هذه الصلاة صلاة الصبح ولم يذهب للصلاة مع الناس قبل دخول الوقت.
أما أن الناس يصلون قبل دخول الوقت يقين فلا تصح هذه الصلاة، فإن الصلاة إنما تصح بطلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر لا تصح صلاة الفجر، ولو صلاها عدة مرات ما صحت فإنما هي نافلة من النوافل، فإن النية أنها فرض لا تنفعه. وأما أمر صلاة الجماعة فهو أمر عظيم والصحيح وجوبها على كل قادر على القيام بها، ولا يحل له أن يتساهل بها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أداء الصلوات الخمس في جماعة، ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ما يستطيع المشي حتى يقام في الصف، فأمر الصلاة عظيم. والنبي يقول لك بهمن أن أمر بالصلاة بأن يكون بحزن متحفظ ثم أمر بالصلاة تقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون جماعة ويشهدون جمعة الجماعة أو حرق عليهم بيوتهم في النار ولولا ما فيها من النساء الذرية تحرقتها. هذا من باب التخويف والتحذير والتقريع ومن باب الاقناع والترغيب. يقول تفضل الصلاة الجماعة في صلاة الفرد في 27 جزءا ذكر تفضل الصلاة الجماعة صلاة رجل في بيتي أو في حي 27 جزءا والشكل اللي يضيع 27 جزءا ويكتب بجزء واحد ما قدرتي عليه على الاحتفاظ بالسبع والعشرين هذا يعتبر نفسها. لو ان اجيرا قيل له اذا عملت في هذه الوقعه تحت سبع من النقود ولكن اذا رحت مسافه ثلاثه الاف ذراع او متر او ميل صار لك ضعف هذا ثلاث مرات أو أربعة أو خمسة ويخدر ما تستحق يتخلف فكيف تقام الفرق بسبعة وعشرين مرة. ثم إن الصلاة في الجماعة التي غزى الأماكن لها مظهر هام من مظاهر الإسلام يجب على المسلم الأمة المسلمة أن تعتني بذلك غاية الاهتمام. والله ذم الذين يتخلفون يقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إني أحبكم في الله. يقول السائل سقوط الثلج في هذه البلاد هل تكون له نفس أحكام سقوط المطر في الجمع بين الصلاتين؟
أسأل الله جل جميع من المتحدين فيه أن ينفعنا بذلك في أمر ديننا ودنيانا. إذا كان سقوط الثلج بالكثافة التي تعرض للشخص كما يعرض سقوط المطر كان ذلك مسولا للجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل إذا حجت المرأة مع محرمها وقدر الله على محرمها فتوفي في أثناء الطريق وليس لها محرم غيره فهل تستمر في سفرها للحج وتؤدي مناسك الحج بدون محرم أم يلزمها الرجوع إلى بلدها من غير محرم؟ وبارك الله فيكم.
وكيف ترجع؟ ترجع بدون محرم أيضا إذا كانت سافرت مع رفقة وزوج مع زوجها ومع رفقة له فقضى الله بموته فصارت رجعت بغير محرم. وإذا ذهبت حجت بغير محرم فحجها الحال ما ذكر يكون أبقى وكونها سافرت أتمت سفرا بغير محرم ولم يكن بوسعها أن توجد محرما لها فلا أن تجد محرما يرجع معها إلى البلد التي خرجت منها فأرجو أن الله أن ذلك يسهل أمرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو نصاب الذهب وما هي القيمة التي يخرجها؟
نصاب الذهب 20 مثقالا والعشرون هذه تقريبا 85 جرام الوزن ولا يجب تجب فيه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر. فلو أن عنده الذهب ليس عنده سوى 80 جرام أو 83 جرام ما وجب عليه الزكاة. إذا كان عندهم 85 جرام فأكثر ففيه الزكاة والزكاة تقيمة بقيمته. إذا لم يخرج منه ذهبا أخرج نظر قيمة الذهب هذا فربع العشر هو الزكاة. على فرضي أن هذا الذهب يساوي 100 وحدة نقد الذي هو نصاب كامل فربع فعشر هذه المياه عشرة وربعها 2.5.
أحسن الله إليكم. يقول السائل المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين يخرج منها سائل، هل يجوز لها أن تغتسل أو تتوضأ فقط للصلاة؟ وبارك الله فيكم.
ماذا معنى السائل؟ ليس دم عادة، إن كان السائل فقط للدم فإنها تتوضأ وتصلي، وإن كان دما فهو مبدأ النفاس فلا صلاة عليها.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: رجل لبس الجوربين على وضوء ثم بعدما أحدث نزعهما لسبب ثم لبسهما بعد ذلك من جديد، فهل يمسح عليهما أو يتوضأ من جديد؟
لا يمسح، لما خلعهما كأنما سلب طهارة القدمين هذا الخلع، وطهارة القدمين تحتاج إلى ماء يدخل في الجوربين طاهرين، فلا يصح مسح عليهما حتى يتوضأ ويدخل قدميه طاهرتين، فإذا أحدث فيما لا عاد ما هو لبس الباء مسح على جوربين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطرق الصحيحة لدعوة غير المسلمين في هذه البلاد للإسلام؟
الأمر سهل. أول شيء أنصح من يريد أن يستطيع هذه الصفة أن يقرأ ما كتب عن الدعوة والدعاة، وأن يعتني بإظهار محبته الخير لمن يدعوهم، وأنه لا يطلب جاها ولا مالا، فإنما يريد أن يكون سببا في نجاتهم لهم وأقراهم، أنه يحب لهم سعادة الدنيا والآخرة، يرهم بالعصر والرزق ويرفق بهم ولا يسبهم أو يسب آباءهم وأجدادهم، وإنما يدعوهم ويبين لهم ما يقدر على بيانه من التسامح الإسلامي، فإن التسامح محدود، ليس معنى أن يتسامح الإنسان في كل شيء، وإنما يتسامح على يحتقر الناس ولا يستهزئ بهم. موسى عليه السلام في قومه لما قال اتخذنا هزوا قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا الجواب من معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا وعضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم فضيلة الشيخ وأن يجزيكم خير الجزاء باسم الإخوة جميعا هنا في مسجد الفرقان، وكذلك باسم الإخوة في غرفة الزاد النبوي. نشكر لكم فضيلة الشيخ، وإن شاء الله تعالى نضرب لكم موعدا آخر في وقت لاحق مع فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
وأحسن الله عليكم، ومني لتبلغهم سلامي، والسؤال الله لهم لي ولهم بالتوفيق والتسديد وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك يتشرف فضيلة الشيخ معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس قسم القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء، بإلقاء محاضرة لمسجد الفرقان في دولة السويد في العاصمة ستوكهولم، وسينقل هذا الدرس عبر غرفة الزاد النبوي على برنامج الفايلوكس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة الشيخ لما يحبه ويرضاه. وتفضل فضيلة الشيخ، الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه الرسالة أدى الأمانة ونفق الأمة وبين للناس الحرام والحلال الحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله، فترك أمته على محجة طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن تمسك بسنته اتبع هديه وأخلص لربه جل وعلا في العام وتجنب المحرمات وتقرب إلى الله جل وعلا ما أوجبه الله على العباد، وتقرب مع ذلك بنوافل العبادات، حفظ الله له سمعا وبصرا ولسانا ورباه تربية كريمة. إن الواجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا أن يتمسك بهذه الكلمة وأن يؤدي مقتضاها، ألا وإن مقتضاها أداء الصلوات الخمس التي فرض الله جل وعلا أداءها على العباد المكلفين، وأدى الزكاة إذا رزقه الله مالا وبلغ القدر والمدة التي يزكى فيها، وصام رمضان قص على عمل، وحج البيت العتيق إذا تيسر له ذلك وكان وقادر على ذلك، فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت العتيق في العمر مرة، من أدى هذه الأعمال كاملة فهو المسلم حقا، ومن ضيع شيئا منها إن كان مما يضيع معه الدين فهو خسارة ذلك، وإن كان مما ينقص عنه مقامه عند الله فليحرص على تلافي الأمر، فإن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإن بيده قبل أن يتمسك به نجا من الهلكات، وأما إذا مات ابن آدم فقد انقطع عمله، فإن كان مات على الإسلام حقا فإن الله جل وعلا ضمن له دخول الجنة، إن كان أدى الواجبات وتجنب جميع المحرمات وأخلص بذلك لله جل وعلا فحرص على أن يكون عمله موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كلمة الصحيح، وبحول الله يزحزح عن النار، وقد قال الله في محكم الكتاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فالفوز ليس بمكاسب الدنيا ومطالبها ولا بعلو المقامات والنفوذ فيها ولا في تحقيق سائر الملذات، فإن من كان كذلك وقع في معنى قول الله يأكلون كما تأكل العام والنار ومثوى لهم، نسأل الله العافية. نصيحة للمسلم أن يكون مهتما في إسلامه حريصا على بيان الحق لعباد الله، يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة عن معرفة، ولا يعذر أحد بالتقصير في الدعوة إلى الله، لكن عليه أن يدعو بما يعرف لا أن يقول على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فإن الإنسان مطالب مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا، إذا أراد أن يتكلم بأمن النظر هل هذا الأمر مما أباح الله التكلم به، ثم إذا كان أباح الله التكلم به هل مما يعود عليه بالفائدة في أمر دينه ودنيا، لابد للإنسان أن يتأمل أمره في هذه الحياة الدنيا، فإن كل أحوالنا محصاه، والله يقول نكتب ما قدموا وآثارهم، فلا يخفى ولا يضيع عن أي سلوكية نسلكها أو أي عمل نعمله، سواء عملا أي كان العمل عملا جسدانيا أو كان بأي جارحة من الجوارح، إلا ويجده الإنسان يوم العرض والجزاء، يوم يقول المفرط عندما يرى هؤلاء السجل والفزع من الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حضر ولا يظلم ربك أحدا. نصيحة للمسلم إذا هم بأمر تدعوه نفسه لعمله أو لتناوله فلينظر هل فيه معصية لله جل وعلا، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا وربما تتابع بعضها إلى بعض حتى تغمر العبد وتعني منه البصيرة، ولو كان فقد قال الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهذه القلوب محتاجة لأن يعتنى بها، يسعى تحقيق صحتها وعافيتها وصلاحها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: أنا وإن في جسدي مرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأداء الواجبات من الصلوات الخمس في أوقاتها، ونحرص على أن تكون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أدوا أركان هذه العبادة العظيمة التي هي صلة قوية بين العباد وبين خالقهم، أدوها كما أداها المبلغ عن الله بالسلامات في طهارتها، طهارتها الظاهرية وهي الوضوء، أو الاغتسال عندما تكون الطهارة مفتقرة إلى الاغتسال كغسل الجنابة وكغسل المرأة بعد الحيض أو النفاس، والوضوء وطهارة الباطن هي إخلاص العبادة لله، الحرص على أن لا ينطلق القلب على شرك، فإن العمل إذا اقترن به شرك مع الله لم يقبل الله ذلك العمل. الله يقول في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيحرص العبد إلى أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، ويحرص على أن يكون موافقا لعمل رسول الله، فإنه الذي بلغ الناس ما نزل إليه من ربهم جل وعلا. وعلى العبد أن يتفقد أموره وهو عرضة للتقصير، فليتعاهد الاستغفار والتوبة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، ويستغفر في المجلس ربما عد أصحابه له من تكرار استغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وهو مغفور له. فكيف بنا؟ فعلينا أن نتعاهد أنفسنا بالإكثار من الاستغفار، والاستغفار من أعظم جوانب الرزق. إن الله قال عن نوح عليه السلام في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنعام وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي أن لذة الدنيا وكمالها تحصل العبد إذا أحسن العبادة والتوكل على الله وأخذ بالأسباب. أيضا الله جل وعلا قادر على أن يرزق العبادة ولو لم يتحركوا بأي عمل، ولكنه سبحانه أمرهم بأن يفتحوا، يعني يعملوا، يعني يجدوا ويجتهدوا، أمرهم بعمارة هذا الكون لكن بما يرضي الله. يقول الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي في حديث الولي، يقول: من عادى لي وليا فقد آذاني في المحاربة. يقول جل في هذا الحديث أو على في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الواحد لا يزال يتصدق بصدقة ويعطل الزكاة، لا يزال يصلي ركعة الضحى أو تهجد في الليل ويترك الصلاة حتى تفوت ويغلها أو يتركها للكلية وترك فريضة واحدة عمدا قصدا تبطل الأعمال كلها. لأن في الحديث الصحيح: من ترك صلاة، يعني من ترك فريضة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا لا عذر له، حبط عمله. فإن تاب فالله أكرم جل وعلا على أكرمين. إذا صدق في التوبة وأنا ذلك رد عليه ما تلف وعوضه به، وإذا استمر على ضلاله وضياعه فلا يهلك على الله إلا هذا. وأما في صحيح البخاري فيه: من ترك صلاة العصر الذي قال الله عنها: حاضر على الصلوات والصلاة الوسطى، فقد حجب عمله. فليتعاهد المسلم هذه العبادة العظيمة، فإنها عبادة جمعت ركنين من أركان الإسلام، جمعت الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والقيام بأركان هذه الصلاة أيضا. فهي الركن الذي اجتمع به ركنا ينبغي للمسلم أن يوليها عناية تامة. ثم هي من حفظها، أي صلاة الخمس، وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. والأمر آخر: العبد الإنسان الرجل أو المرأة أول ما ينظر في أعماله ينظر في الصلاة، فإن وجد له صلاة محفوظة سليمة كبر في بقية عمله. فإن لم يجب له صلاة لم يضر له في عمل. يعني لو كان متصدقا يقوم ويعمل ويعمل ويعصر هذه الصلاة أيصلي لم ينفعه عند الله جل وعلا ذلك العمل. هل يتعاهد المسلم نفسه وليتجنب المهلكات والموبقات مثلثات الأعمال، وليتعاهد نفسه أيضا بالتذكر هل حصل من تفريط وإهمال، هل حصل في عباداته تطفيف وخلل، يستغفر الله جل وعلا مما قد يكون حصل من قصور، وليتدارك أمره في المستقبل. والنفس أمارة بالسوء إنما رحم ربي، أن يحرص على حملها على طاعة الله. والنفس إذا عملت على سلوك الطريق السوي والسلكية النشاط الواضح الذي لا حجاج فيه ولا حطب ولا هجر سلف قيادها وحسن سيرها وحصل لها من الله لطف وعناية فليحرص المسلم. أما صحة القلب فإنها بالإكثار من العبادات بأداء النوافل الفرائض الواجبة بإحكام وإتقان، ثم إتباعها بنوافل العبادات من صلوات من تهجد في الليل من أداء للرواتب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان الله له بيتا في الجنة كما في الحديث الصحيح 13 ركعة من حافظ عليها في يوم يعني في كل يوم كان الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر وفي لفظ 10 ركعات فهي هذه المعدودة إلا أنما قبل الظهر ركعتين. ثلاثة الضحى ما من عبد يصبح إلا وقد وجد عليه أن يبذل 60 و300 صدقة وذلك كله. فقال الصحابة ليس كلنا يجد ما يتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهلية صدقة وكل تفيعة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ودلالتك الضال على الطريق إلى الطريق صدقة ومساعدتك صاحب المساء ليحمل صدقة وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال في النهاية ويجزيء من ذلك ركعة الضحى أي أن من حافظ على ركعة الضحى في كل يوم ينتهي بذلك وجه الله كانت الركعتان كافية لقضائه 60 و300 صدقة التي يصبح كل واحد إذا أصبح وجبت عليه. لأن السائل يقول فما بال الحيض والنفاس التي لا يشرع لها الصلاة، يقال إنما هي صدقات على القدر، وأما الممنوع شرعا أو ممنوع عجزا فإن الله جل وعلا أرحم وأجل عفوا أن يصلح عبده ما لا قدرة له على القيام به إلى غير ذلك من العبادات. الدعاء له شأنه العظيم وقد قال الله جل من قائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي اليوم والليلة الساعات النبي لما ذكر ما يقال في الصلاة قال من الركوع فعظموا في ربكم وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وفيما يتعلق بالأيام فإن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه وذلك كل ليلة. لكن لا نقل عما ما يمنع إجابة الدعاء فإن النبي يقول عن الرجل أو الإنسان الذي يسافر وتظهر عليه حراك بؤس وتعب يقول رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي يد الحرام يقول فأنا يستجاب لذلك. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قال صلى الله عليه وسلم لسعد أعطب ما أكلك تستجاب دعوتك. ومعنى أعطب ما أكلك لا تأكل إلا من كسب حلال. وهذا الحديث الذي يقول فيه رب أشعث أغبر قد يدعو الإنسان ويلح وقد يوافق الساعة التي في الليل ولكن يكون مخلطا في مكاسبه لا يبالي من أين وجد المال من حل أو من حرام يقول الناس إلى غير ذلك. يقول النبي فأنا أي بعيد من الاستجابة من ذلك. قد يكون في حال ضرورة وشدة شيء والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر، لكن تختلف الحال. المسلم أولا ينبغي له إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا أن يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله جل وعلا وتعظيمه وإظهار الافتقار إليه والإلحاح على خالقه جل وعلا، ثم يدعو على أن لا يدعو بقطيعة رحم ولا بسوء وفجور ومعاصي، ثم إذا أمهى دعاءه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي أن يكون متعاهدا لنفسه في كل أحواله، ونصيحتي لكل مسلم أن يحرص على اصطحاب الأذكار عند مبيته أو عند تناول طعامه أو عند دخول المنزل أو عند خروجه منه أو دخول المسجد أو خروجه منه أو شرابه يستذكر الأذكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن الأذى، يرضى عن الأذى أن يأكل الأكل فيحمد ربه أحمد الله عليها، ويشرب الشرب فيحمد الله عليها. أي إذا انتهى فقد شرب وأكل يقول الحمد لله، أي أحسن كل انتهى جل وعلا. فالمسلم ينبغي أن يستعاهد نفسه في هذه الأمور. وفي الأذكار عند الصباح إذا أردت أن ينام دخل بيته يذكر الله ويسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو بما يستيقظ له إذا نام ليجتهد في الأذكار التي من أعظمها قراءة الفاتحة إذا النوم والمؤولتين وسورتي الإخلاص، ويقرأ آية الكرسي وغزلة في صحيح البخاري أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حارس فلا يقربه الشيطان حتى يصبح. لكن كلما قام من نومه وذهب لقضاء حاجة في نحو ذلك ثم عاد عليه أن يستعيد قراءة آية الكرسي. عند الخروج من بيته يذكر الله في أكثر الصباح ويستعيد الله من الضلال والإضلال. فإذا وفق في تعاهد هذه الأمور العظيمة في سيره وحلوله وفي صباحه وأمساه في تناول طعامه وشرابه وفيما يقوله بعد الانتهاء، شرع الله لعباده أن يستعيدوا به جل وعلا من الشر حتى عند دخول مكان الخلاء مكان قضاء الحاجة من بول أو غائب، كما في حديث المخرج الصحيحين أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا بل أقرأ من ذلك يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وسمى الله فإن كان لهما من ذلك يعني الرفاع ولد لم يضره الشيطان أو لم يضره الشيطان. كلما يثق العبد بأن يستذكر الله جل وعلا في كل أموره ويعتمد ويستند على الله جل وعلا في كل تصرفاته كلما وفق من كان في بلاد الغرب أن يحسن التعامل مع الناس، أن يعمل معهم ما دام مضطرا للبقاء عندهم، أو إذا كان مثلا أهل تلك البلاد دخل في الإسلام ولم يجد الخروج منهم أن يحسن التعامل ويلتزم الصدق في القول والمحافظة على فرائض الدين والرفقة بالعباد والإحسان إليهم دون أن ينسجم معهم في عباداتهم ويختلف معهم في أعيادهم الخاصة بهم، فإنما يكون بلسانه وعمله دون أن يدعو الناس إلى الدين، وإنما يدعو بحسن ما يؤدي. فليحرص المسلم على ذلك وليحرص على أن يأتي للناس ما يحب أن يأتوه إليه، الصدق في الحديث والوفاء في اللغة وقضاء ما قد يكون عليه من حقوق، يعرف على ذلك وأن يبين أن الذي يحمله على هذا الالتزام دينه ليكون في ذلك والتصرف داهيا إلى هذا الدين الذي فرض الله علينا أن نبلغ هذا الدين لمن يمكننا أن نبلغه إياه. ليحرص المسلم على التحرز بالدعاء، قال الله جل وعلا أن يحفظ عليه دينه. أكبر الخليقة وأتمهم وأعظمهم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقيل له أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن. الإنسان يبتغي في الدعاء يسأل ربه الثبات وأن يرزقه حسن التصرف عند الأزمات بما لا يفقده دينه، لأن المصائب كثيرة إلا أن أعظم المصائب وأشدها فتكا مصيبة الدين. مصيبة الدين هي التي لا عوض معها، لكن السلامة على الدين والجهاد والمحافظة عليه وحسن التوكل على الله في ذلك حالي بأن يوفق. لكن الإنسان يحسن إلى حتى الكافر رأى أنه مجاء في محل ينبغي أن يحسن إليه أن يحسن إليه ولو كافر، ويبين له أنه يفعل ما يفعل عاملا بدين الإسلام. إن الله يقول في ثنائه على المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وليس في الإسلام أسير في ذلك الوقت إلا ما كان من كافرا، إلا مسلما ثم فيه إن كان معاقب بعقوبة السحر والسجن فإطعامه مفروض على الأمة، ومع ذلك يطعمون الطعام على حده. فإعطاء الكافر غير المسلم من يكون مضطرا له ابتغاء عدلة لا يضيق عند الله جل وعلا، قد يكون مسلم في أموره كلها لا يحامل ينافق ويداهن على الدين، ولكن يكون في موقف المدرج لجمال هذا الإسلام ومحاسنه. فإن هذا الدين يأمر بالصدق، يأمر بالإحسان، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الابتعاد عن الخيانة وأحسابها. لا يجوز للمسلم أن يكون كافرا ولا عدوا، ولا يجوز له أن يكون من خانه، فإن الله يقول إن الله لا يكيد الخائنين. يحرص المسلم على أن يتسق الصفات الجليلة الكريمة التي هي في مثابة الدعوة إلى الله، ولا لم يقل للناس اتركوا دينكم وتعالوا. وإذا أمكنه في أي مقام من المقامات أن يبين ما يدعو إليه هذا الدين، فإن ديننا لا يتم إيمان واحد منا إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضى وقدر. فنحن في بلاد أي بلد من بلدان الدنيا نؤمن بالأنبياء الذين أرسلهم الله، من نعرف أسمه ومن لا نعرف أسمه. ولهذا لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأنبياء ويؤمن بعيسى عليه السلام، ولا كما تقول اليهود إنه بالتفاح عليه لعائن الله، ولكن يقول هو عيسى ابن مريم كلمة الله جل وعلا وهو أحد من العزم من الرسل. لغير ذلك لو كفر به مسلم ما صح إسلام مسلم، لا بد أن يؤمن بعيسى عليه السلام، ويريد أن مسلم عليه أن يؤمن بكل من يعرف من الأنبياء والرسل ويؤمن بهم في الجملة. فإن الله يقول عن محمد ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا نقصصهم، فنؤمن بكل ما قصده الله علينا أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بمن لم يقصون علينا، فإنه ما من أمة إلا وقد خلع فيها نذير، وإن من أمة إلا خلع فيها نذير، منهم من عرفناه باسمه أو بالجملة ومنهم من لم نعرف. وكم مضى في هذه الدنيا من القرون والعمر التي انطوت وطوعها الله جل وعلا فيك ما طوى، فنؤمن بكل ذلك، نحرص بأكثر ما نستطيع فيما يتعلق بديننا. في المحرمات النبي صلوات الله وسلامه عليه أوصى بالنساء، وهذه المرأة التي ظنت دعاة التغريب ودعاة الضلال حقها حقها، لم تعطى المرأة لا قديما ولا حديثا من الحقوق بقدر ما أعطاها الله جل وعلا في الإسلام. الله كرمها ناشئة، وكرمها في زوجها، وكرمها أما، وكرمها زوجة، وصان لها جسدها وعفتها وأمنها وأمانها ودينها ومالها، وفرض لها في الميراث، ولم يحل للزوج أن يأخذ من مالها إلا ما طابت به نفسها. فالإسلام لم يظلم المرأة، وإنما حقها، وحرص الإسلام على أن يبقى. والله جل وعلا يقول أنني يقول صلوات الله وسلامه عليه إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وبين النبي الجواب، ويقول عليه السلام اتقوا الله واتقوا النساء، فما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني أنهن يفتن بمحاسنهن وجمالهن وإغرائهن، قالوا يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما خلا رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فليحرص المسلم، وأما بالنسبة للزواج فليحرص المسلم ما يتعلق ببناته وأخواته ومن تحت ولايته من البنات أن يختار لهن أصلح الأزواج، كما ينبغي للمسلم أن يحرص في زواجه على أن يتزوج أصلح النساء. وقد قال المصطفى تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ما قال عليك بذة المال يستغني بها ولا بذة الجمال يتم استمتاعه ولا بذة الشرف والحسب ليعمر أمره وأمره ولقت منها، بل قال اغتر بذات الدين كأنها غريمة شربت يداك. المقصد أيضا من حقها ذلك أن يكون طمعها وعملها في الزوج الذي يخاف الله، تتحقق في الطيب وبه الحياة الزوجية، وهو في تعامله معها يخاف الله جل وعلا. فالعبد المؤمن والمرأة المؤمنة خير ما يبنى به البيت ويشاد فيه صرف الأسر. إن النبي يخبر أن أفضل سنة يكتسبها المؤمن المرأة الصالحة، من هي التي إذا نظر إليها صرفت، إيش المقصود أن تصرف بحسن جمالها وفتنتها، إنما تصرف بأدبها وتقواها وحسن تعاملها معه، وإن أمرها أطاعت. الرجال لهم على النساء حقوق، وإن غاب عنها حضرته في نفسه وماله. والمرأة أيضا ينبغي أيضا تهتم ويهتم ولي أمرها في تزويجها الخطأ الذي إن سخف منها خلقا رضي خلقا آخر. والله جل وعلا ما تجعل المرأة لا خير فيها أبدا، ولا يجعل الرجل كذلك، إلا من كان سببا في فساد أحواله من الرجال والنساء. وأما المؤمن يقول الذي لا يفرق مؤمن من مؤمنة، يعني يفرق يبغض، إن سخط منها خلق الرب آخر. فينبغي لمثل من يكون في أمور كلها مراقبا لرب جل وعلا. لا أستطيع أستمر بالكلام الذي كما يقول المعارض ما أرانا نقول إلا معارض أو معارض من قول المسورة، إنما أوصي أيضا بالحرص على تحصيل العلم، أن يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف أحكام الصلاة، يحرص على حفظ ما يمكنه حفظه من القرآن ليقرأ في الصلاة فيما يتيسر، أن يعرف ما قدر على حجه من الحلال والحرام، أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بحياته هو ولباسه وزينته، لأن لا يتزين بالشيء الذي لا يقره الإسلام، ولا يزدري الشيء الذي يقره الإسلام. ينبغي أن يكون حسن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والهوى المسيطر عليه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كيف يكون؟ أن يحرص العبد على أن لا يخرج غير شعرة على أمر يرى أن هذا الخروج يخالف السنة. ونصيحة المسلم أن يحرص على أن يكون له شيء من الوقت يقرأ فيه بالعلم ولو قل، فإن 10 دقائق يقرأها الواحد في فقه العبادات أو 5 دقائق يقرأها في الأذكار وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين، أن يحرص على معرفة شيء مما كانت عليه الحال وحال الصحابة من رجال ونساء حسن عددهم عظيم. يحرص المسلم بقدر المستطاع، والوقت اليوم والليلة 24 ساعة. لو فكر الواحد منا في هذه 24 ساعة كيف صرفها؟ يجي زمنها لا صرفت جلها مكاسب دنيوية، أو جلها في راحة بدنه، أو جلها في طاعة ربه، بل يجد جزءا كثيرا منها الله لا يدري كيف ضاع. فليحسن تعاهد نفسه في هذه الأمور ولينظر، فإن العمر رأس المال للعبد، وإذا فرط في عمره ولم يحسن الرعاية لأوقاته ضيع أمورا كثيرة. يحسن للواحد أنه يقرأ شيئا من التفسير، ومن أفضل على اختصاره كتب التفسير التي لا تكلف الواحد معي عناء بالمفردات مفردات اللغوية، تفسير العلامة هذه الزهد الشيخ عبد الرحمن النصر السعدي التميمي البني سليم، هو مختصر لا يقول إسرائيليات، وهم معمول في العقيدة الصحيحة وأقوال السلف في الأسماء والصفات على ما عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأئمة الأربعة مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن أبرز ذلك قول الشافعي مالك لما سئل سأل السائل قال يا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال له سكت مالك قليلا ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة ما أراك إلا رجلا سوء فأمر بإخراجه. يعني أن الواحد يتقيد في فهم الأسماء والصفات بما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، ولا ينتقل منهم إلى من غيرهم إلى غيرهم ولا يخالفهم. هذه مجمل أرجو أن ينفع الله بها في هذه اللحظات، وأن يوفق المتكلم والسامع ومن يقرأ هذا الكلام بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا في كل يوم الأمور، وأن يزيدنا جميعا من العلم النافع، وأن يجعلنا من أهل العمل بالعلم النافع، فإن العلم إذا لم يصحبه عمل صار حجة على العبد، كما يقول ذلك القائل مخزنا على العالم يقول عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أي أن الإنسان يجب أن يعمل بعلمه فيما يتعلق بمرضاة الله جل وعلا وتجنبها الساخطة والقيام بأداء الفرائض وأركوا باختصار صلاة الجماعة، فإنها بالنسبة للرجال مهمة واجبة على القادر على القيام بها. وأما النساء فالأصل أن الإنسان يصلي في بيوتهم، وإذا صلينا مع الجماعة فهو جائز، والنبي نهى الرجل أن يمنع امرأته من المسجد إلا إذا كان يخاف عليها، ولهذا قال لا تمنعوا إماء الله إماء الله مساجد الله، في لفظ يستأذنك امرأة أحدكم إلى مسجد فليأذن فلا يمنعها فبيتها خير لها، فلا حرج إذا كانت تحضر بالأذكار والذكر مجالس العلم وتكون على نفسها وآمنة على الناس منها، إلا أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متطيبة، فتخرج بستر تام وبعيد وتخرج بعيدة عن ما يلفت النظر إليها بروائحها أو مظاهرها المؤثرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا ويجعلنا من عباده المستقيم المخلصين له العمل، وأن أقتصر على هذا الكلام حتى إذا كان هناك أسئلة عند من يتولوا الرغبة في هذه المحادثة أسمع لها وأجيب عليها، وإن لم يكن هناك شيء نكون قد ختمنا مجلسنا وتخاطبنا، ونسأل الله لنا جميعا حسن الختام في هذه الدنيا، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح محمد الحيدان حفظكم الله على هذه الكلمات الطيبة النيرة، عندنا والله أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ.
أسلم منكم،
بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول بعض الناس أنه عندما يدخل الشخص إلى الإسلام وعند النطق بالشهادتين لا بد أن يزيد عليها وأشهد أن عيسى رسول الله، هل هذه الزيادة صحيحة؟ وأحسن الله إليكم،
هذه لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لازم شهادة أن محمدا رسول الله الإيمان بما أمر به هذا الرسول، لقد أمر بالإيمان بعيسى عليه السلام، وإنما الناس يعتادون في بلادنا وبخاصة في القصايا أيشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله كلمة روح الله السلف وألقاها إلى مريم إلى آخره، لكن النبي لم يأمر بذلك أمرا، فألزم الواحد بأن يقول أشهد أن عيسى عبد الله، لكن من لا بشهادة أن محمد رسول الله فإنه من لازم ذلك أن عيسى ليس بثالث من الله جل وعلا كما يقول النصارى المثلثة، إن الله تعالى من ثلاثة. فإن كانت الإلكترونيك هذا على فرق أكثر من فرقة، إن يقول فرقة اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يقال من كان على مثل ما أنا علي وأصحابي؟ وليس معناها كلها في النار بالنسبة للمسلمين أنها مخلدين، أنهم مخلدون في النار، وإنما التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لها ميزة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول بأنه يوجد في هذا الزمان يهود موحدين؟
أخوانهم لا يقولون إن لله شريكاً، فأتبعهم ذلك بمجرد حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله أكبر أن اليهود يعرفون محمداً كما يعرفون أبناءهم، فلا عذر لأحد منهم أن يسرق الدخول بالإسلام إن كان حقا فرأى التوراة وأتقنها ويعرفها، وإذا لم يؤمن فهو على ما عليه من امتنعوا من اليهود الذين عرفوا كلمة النبي، حتى قال أحدهم: إني لا أعرفه كما أعرف ابني، ولكن والله لا أتبعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة من غرفة الزاد النبوي. يقول السائل: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لعدم قدرة الزوج على توفير السكن؟ وبارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة من طلبت الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. كلمة من غير ما بأس تشمل كل الأمور التي تتطلبها أمر الزواج. الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، فإذا كان عاجزا عن الإنفاق فمن حقه أن يطلب الطلاق. إذا كان عاجزا عن توفير السكن لها كان من حقه أن اتحد وتعاون على الحياة، فالحياة كلها ميدان للجد والاجتهاد، لكن إذا طلبت لأنه لا يقدر على توفير مستلزمات الحياة الزوجية فمن حقها ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة. يقول السائل: بعض الشباب يتلون القرآن الكريم بحيث يبدأ الثاني من حيث انتهى الأول، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ وهل يجوز السماع لتلاوتهم حينها؟
هو لا مثل ذلك، هذا غير محرم، لكن لا واحد منهم قد قرأ القرآن كله. هؤلاء القطاع يستم أن كل واحد منهم يقرأ ما قرأه الأول. فمثلا أئمة المساجد وفي رمضان بالخصوص الأئمة التالي لا يقرأ ما قرأه الإمام الأول، فمجرد كون هذا يقرأ حزا أو حزين ثم الثاني يقرأ ما يليهما وإلى آخره، هذا لا يعتبر حيث الجملة.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من الحضور. يقول السائل: شخص يرجع نسبه إلى آل البيت يريد إخراج زكاة ماله، هل يستطيع إخراجها في إخوته الذين هم أشقاؤه المحتاجين؟
إذا كان إخوته لا يجدون ما يقوم بنفقتهم ولا ينفق عليهم أحد، وإذا لم يعطهم زكاته وهو لا يقدر على الإنفاق عليهم يخشى عليهم الهلاك بفقد النفقة، جاز ذلك. إنما حرمت الزكاة على آل البيت إكراما إذا كانوا في موقع ضرورة، إذا لم يعط من الزكاة يخشى عليهم التلف فتحل المحتاج. نعم.
أحسن الله إليكم. نفس السائل يسأل يقول: أريد مشاركة موظف في البنك في تجارة السيارات، علما أن هذا الموظف تاجر من قبل أن يشتغل في البنك، واشترط عليه ألا يدخل ماله في البنك وأن تكون التجارة فقط في السيارات، فهل يشاركه في التجارة أم لا؟
إذا وافقه صاحبه على هذا الشرط سندا، فإذا طلبنا أنه ما صاحبه ما وافقه، ولكن لا تعمل بمقتضى عمل البنك في الأرباح الربوية، يتاجر معه في هذه السيارات، حصل الثمن أخذ كل واحد ترقيم نصيبة، وتصرف كل واحد من نصيبة، فكل واحد مسؤول عن نصيبه، وإذا أمكنه أن لا يشاركه إلا من يثق في سلامة قصد العمل الأفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التيمم بالثلج؟
الله جل وعلا لما ذكر سنقى صعيدا طيبا، فالثلج ليس بصعيد طيب، وإنما هو إذا أذيب صار ماء، لكن لو فرض أن الإنسان لا يجد حضرات الصلاة ولا ماء معه يتوضأ به ولا تراب يتيمم به، وإذا انتظر هذا أو ذاك مضى وقت الصلاة كله، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن عزم الهجرة من بلاد الكفر أن يرجع إليها بدعوى أن الظروف في بلده لا تناسب؟
كون الظروف لا تناسب في بلده ينبغي أن يوطن نفسه على البقاء فيها في بلده ما أمكنه ذلك، وكون لا فقط يقول الحياة تختفي منه يكون فيها كذا وكذا، إنه يشتب في الأمر الحياة في بلاد الكفار، ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه على الصبر فيما يتعلق بهذا الأمر، وإذا تعذر على إنسان ما والله يعرف المتعذر من غير المتعذر، فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة في الصبح إذا رأى أنهم يصلون قبل دخول الوقت؟ ونرجو النصيحة في ذلك لمن يترك الصلاة أو يعني هذه الصلاة صلاة الصبح ولم يذهب للصلاة مع الناس قبل دخول الوقت.
أما أن الناس يصلون قبل دخول الوقت يقين فلا تصح هذه الصلاة، فإن الصلاة إنما تصح بطلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر لا تصح صلاة الفجر، ولو صلاها عدة مرات ما صحت، فإنما هي نافلة من النوافل، فإن النية أنها فرض لا تنفعه. وأما أمر صلاة الجماعة فهو أمر عظيم، والصحيح وجوبها على كل قادر على القيام بها، ولا يحل له أن يتساهل بها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أداء الصلوات الخمس في جماعة، ولقد عهدتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ما يستطيع المشي حتى يقام في الصف، فأمر الصلاة عظيم. والنبي يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة بأن يكون بحجة من حطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون جماعة ويشهدون جمعة الجماعة أو حرق عليهم بيوتهم في النار، ولولا ما فيها من النساء السرية تحرقتها. هذا من باب التخويف والتحليل والتقريع، ومن باب الإقناع والترغيب يقول: تفضل الصلاة الجماعة في صلاة الفرد في 27 جزءا، بنقل تفضل الصلاة الجماعة صلاة رجل في بيته أو في حية 27 جزءا، والشخص اللي يضيع 27 جزءا ويكتب بجزء واحد ما قدرتي عليه على الاحتفاظ بال 27 هذا يعتبر نفسها. لو أن أجيرا قيل له: إذا عملت في هذه البقعة تكتب كذا من النقود، ولكن إذا رحت مسافة 3000 ذراع أو متر أو ميل
صار لك ضعف هذا ثلاث مرات او اربع او خمس لو يقدر ما تستطيع ان يتخلف، فكيف تتم الفرق ب 27 مره؟ ثم ان الصلاه في الجماعه التي غير الاماكن لها مظهر هام من مظاهر الاسلام، يجب على المسلم الامه المسلمه ان تعتني بذلك غايه الاهتمام. والله ذم الذين يتخلفون، يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة فاتبع الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني أحبكم في الله. يقول السائل: سقوط الثلج في هذه البلاد هل تكون له نفس أحكام سقوط المطر في الجمع بين الصلاتين؟
أسأل الله جل جميع من المتحدين فيه أن ينفعنا بذلك في أمر ديننا ودنيانا.
آمين.
إذا كان سقوط الثلج بالكثافة التي تعرض للشخص كما يعرض سقوط المطر، كان ذلك مسوقا للجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: إذا حجت المرأة مع محرمها وقدر الله على محرمها فتوفي في أثناء الطريق وليس لها محرم غيره، فهل تستمر في سفرها للحج وتؤدي مناسك الحج بدون محرم، أم يلزمها الرجوع إلى بلدها من غير محرم؟ وبارك الله فيكم.
وكيف ترجع؟ ترجع بدون محرم أيضا. إذا كانت سافرت مع رفقة وكان مع زوجها ومع رفقة له فقضى الله بموته فصارت رجعت بغير محرم، وإذا ذهبت حجت بغير محرم فحجها الحال ما ذكر يكون أبقى، وكونها سافرت أتمت سفرا بغير محرم ولم يكن بوسعها أن توجد محرما لها فلا أن تجد محرما يرجع معها إلى البلد التي خرجت منها، فأرجو أن الله أن ذلك يسهل أمرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو نصاب الذهب وما هي القيمة التي يخرجها؟
نصاب الذهب 20 مثقالا، والعشرون هذه تقريبا 85 جرام الوزن، فلا يجب تجب فيه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر. فلو أن عنده الذهب ليس عنده سوى 80 جرام أو 83 جرام ما وجب عليه الزكاة، إذا كان عنده 85 جرام فأكثر ففيه الزكاة، والزكاة تقيمة بقيمته، إذا لم يخرج منه ذهبا أخرج نظرا قيمة الذهب هذا فربع العشر هو الزكاة. على فرضي أن هذا الذهب يساوي 100 وحدة نقد الذي هو نصاب كامل، فربع عشر هذه المئة 10 وربعها 2.5.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين يخرج منها سائل، هل يجوز لها أن تغتسل أو تتوضأ فقط للصلاة؟ وبارك الله فيكم.
ما دام أن السائل ليس دم عادة، فإن كان السائل فقط للدم فإنها تتوضأ وتصلي، وإن كان دما فهو مبدأ النفاس فلا صلاة عليها.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: رجل لبس الجوربين على وضوء ثم بعدما أحدث نزعهما لسبب ثم لبسهما بعد ذلك من جديد، فهل يمسح عليهما أو يتوضأ من جديد؟
لا يمسح، لما خلعهما كأنما سلب طهارة القدمين هذا الخلع، وطهارة القدمين تحتاج إلى ماء يدخل في الجوربين طاهرين، فلا يصح مسح عليهما حتى يتوضأ ويدخل قدميه طاهرتين، فإذا أحدث فيما لا عد ما هو المسح على جوربين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطرق الصحيحة لدعوة غير المسلمين في هذه البلاد للإسلام؟
الأمر سهل. أول شيء أنصح من يريد أن يتصف بهذه الصفة أن يقرأ ما كتب عن الدعوة والجهاد، وأن يعتني بإظهار محبته الخير لمن يدعوهم، وأنه لا يطلب جاها ولا مالا، فإنما يريد أن يكون سببا في نجاتهم أهم أقراهم، أنه يحب لهم سعادة الدنيا والآخرة، يرهم بالعطف والقطف والرفق، ويرفق بهم ولا يسبهم أو يسب آباءهم وأجدادهم، وإنما يدعوهم ويبين لهم ما يقدر على بيانه من التسامح الإسلامي، فإن التسامح محدود، ليس معنى أن يتسامح الإنسان في كل شيء، وإنما يتسامح ألا يحتقر الناس ولا يستهزئ بهم. موسى عليه السلام في قومه لما قال اتخذنا هزوا قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا الجواب من معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا وعضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم فضيلة الشيخ وأن يجزيكم خير الجزاء باسم الإخوة جميعا هنا في مسجد الفرقان، وكذلك باسم الإخوة في غرفة الزاد النبوي. نشكر لكم فضيلة الشيخ، وإن شاء الله تعالى نضرب لكم موعدا آخر في وقت لاحق مع فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
وأحسن الله إليكم، ومني لتبلغهم سلامي، والسؤال الله لهم لي ولهم بالتوفيق والتسديد وحسن الخاتمة.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.